بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ونعني به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وشروط الشهادتين، فأولا شروط لا إله إلا الله. ما هي شروط هذه الكلمة؟ قلنا بأنها نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلابد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط، وهذه الشروط وضعها العلماء من الكتاب والسنة. فسبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، يعني لابد من تحقيق هذه الكلمة من هذه الشروط 7. وما يفعله كثير من الناس أن لا إله إلا الله هي الكلمة، مجرد يقول لا إله إلا الله بلا معنى بلا فهم بلا تطبيق، فهذه الكلمة قالها المنافقون وما نفعت. فلابد للمسلم أن يعرف معناها وأصولها وفروعها، وإذا قالها ما هو مقتضى هذه الكلمة التي قالها. فأولا يعني هي 7 شروط على سبيل الإجمال. الأمر الأول العلم المنافي للجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم أنه لا إله إلا الله، وليس معناه يعلم أنه لا رب إلا الله، لأن الخلائق يعرفون تماما أن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المالك هو الله، ولكن لا إله أي لا معبود، لا اتجاه للقلب ولا الجوارح إلا له سبحانه وتعالى. فالعلم يعلم هذا. الثاني اليقين المنافي للشك، أن يكون على يقين بهذه الكلمة أنه لا إله إلا الله، وأن قلبه يتجه اتجاها صادقا إلى الرب سبحانه وتعالى في السر والعلن في الشدة والرخاء. المشركون كانوا يقولون لا إله إلا الله متى؟ في الشدة، يعني فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا يقولون لا إله إلا هو وقت الشدة، لكن عند الرخاء لا. وللأسف كثير من الناس هكذا، يعني إذا أصابته شدة ومحنة يا الله يا رب يا كريم يا الله، وربما ما قالها من قبل. وربنا ذكر عن حال المشركين مخلصين، يعني بيدعو بصدق للإله الواحد ويتوجه إليه بصدق، وقد يكون من يعني أطرف الأمور لما فر عكرمة، لما نذر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، نذر دم 3، فمنهم عكرمة ابن أبي جهل، فلما ركب أراد أن يهرب إلى الحبشة فهبت ريح شديدة، فجاء رمان في السفينة يا الله يا الله يا الله، فقال رب محمد وما أقلعت بعد، يعني لسه ما مشيتش، فقفز ورح يرجع حتى دخل في الإسلام. الثالث القبول المنافي للرد، القبول أنه يقبل مقتضى هذه الكلمة، كل أمر من الله عز وجل، كل نهي من الله سبحانه وتعالى، يعني مجرد اعتراض، مجرد وقوف، مجرد تردد ينافي هذه الكلمة. قبول مطلق من الله، انتهى الأمر، قال الله انتهى الأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما في مجرد اختيار لك إذا سمعت قول الله عز وجل قرع سمعك، قال الله لبيك سمعا وطاعة. الرابع الانقياد المنافي للترك، ممكن أقر ولا إله إلا الله وهذا أمر الله وهذا نهي الله، لكن ما عملش، وهذا غالب كثير من المسلمين الآن، إنه مقر إقرار جازم، نحن مسلمون موحدون لا إله إلا الله، وإذا جاء الأمر نعم هذا أمر الله عز وجل، نعم هذا نهي الله تبارك وتعالى، لكن لا ينفذ شيء، لا يعمل شيء البت، فالانقياد المنافي للترك. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لضدها وهو البغض أو البغضاء. تفصيل هذا: الشرط الأول العلم، أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته المنافي للجهل بذلك. ما نفته هذه الكلمة لابد أن أعرف. لا معبود بحق، كل الآلهة المدعاة كذب لا تقبل. الإثبات إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، كما قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد شهادة حق بمعنى لا إله إلا الله، وأيضا علم معناه، أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنته، يعني القلب موافق لشهادة اللسان. فلو نطق بها وهو لا يعلم معناها، أن بعض الناس المعنى عادي، المعنى يعني من ضمن الأشياء العجيبة جدا، في كثير من النصارى يعني في أحيانا كان وإحنا شباب اختلاط بهم تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، وممكن يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. حينما كنت في اليمن كنت بلتقي ببعض اليهود، اليهود اليمن، فكنت أحاول أن أقول له قل لا إله إلا الله، قل نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبتسم كده ويسكت. يعني فنجد أن غالبا دين النصارى دين هش واعتقادهم ضعيف، بخلاف اليهود هم أهل تعصب. فكون الإنسان يقول هذه الكلمة بلا معنى بلا تطبيق بلا تنفيذ لا تنفع، لا تنفع أبدا. ويمكن الآن بنرى كثير من العلمانيين الذين ارتدوا وصاروا متنصرين أو نصارى، لكن ما زالت أسماءهم إسلامية، يعني ممكن يسمي نفسه خالد محمد مش عارف إيه إبراهيم ليلى فلان علان فلان إلف، ما زالوا أسماء إسلامية. وهذا متعمد، يعني متعمد، يعني القلة اللي هو ممكن ينقلب صريحة إلى النصرانية، ده إذا كان يعني بقى إيه فاجر فجور وما بيش بعد فجور. لكن قضية إن كثير من العلمانية، لأن العلمانية والنصرانية أخواني متلازمان لا ينفكان أبدا، لأن هو نفس الفكرة إن يعني محو الدين عن الحياة تمام. فتجده مرة أذكر إن في مناظرة واحد بيقول له أنت علماني، قال له أنا علماني مسلم، قال له تجتمع إزاي؟ المهم قال له والدليل هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعلى الجانب الآخر تراه في الكنيسة الصليب ويسب في الإسلام ويهتك الإسلام، والإسلام دين إرهاب ودين كذا ودين كذا. طب ما ليه هذا؟ هذا من باب إيه؟ الحقيبة الدبلوماسية، إن مجرد شايل معاه الكلمة هذه، يعني مجرد أمام عوام الناس والدهماء، ده مسلم يقول لا إله إلا الله. إذا لابد من لا إله إلا الله أن يكون عالما بها علما يقينيا يشهد شهادة حق. الثاني أو الشرط الثاني اليقين بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، إن المعنى بتاعها إنك واقف تنفذ أمر الله عز وجل، إذا جاءك تقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. فإن كان شاكا بما تدل عليه، يعني عنده شك يعني هذا يوافق أو لا يوافق، فلا تنفعه هذه الكلمة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لاقى في قلبي ذرة شك من لا إله إلا الله. فإن كان مرتابا وينطق بها منافق، كان منافقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيت لأبي هريرة وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة. يبقى هنا مهمة جدا، يشهد ولابد أن يكون مستيقنا قلبه، إن قلبه مقر كما قر اللسان، يبقى هذا إيه؟ يبشر بالجنة، له الجنة. لكن مجرد نطق باللسان غير مستيقن بهذه الكلمة ولا بمعناها، فهذا طبعا هذا فعل أهل النفاق. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به كان من الذين قال الله فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا عام في كل من لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. قال وهذا كحال عباد القبور اليوم، فإنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور، فلا يكونون قابلين لمعنى لا إله إلا الله. وذلك مع يعني تقارب الزمان سترى أديانا ونحلا ومللا كثيرة جدا ويقع فيها خلط. يعني تخيلوا مثلا مرة أراد علماء السلطان أن يجمعوا جميع العرب في مؤتمر عقد، وعقد هذا المؤتمر بقيادة الإمبراطورية الأمريكية، وكان هذا المؤتمر هو توحيد الأديان، بمعنى أن اليهود والنصارى والإسلام واحد ويبقى كل واحد، وسيبنا بقى من التفرقة العنصرية الموجودة. وهذا الكلام للأسف الشديد لا يراد به إلا جر المسلمين، يستحيل يهودي يتنازل عن يهوديته. يعني مثلا تطوير التعليم في بلاد الإسلام حتى في أرض الحرمين، معنى التطوير مع محو أي شيء يعني يدل على الآخر اللي هم يهود أو نصارى، بينما نرى اليهود في كتبهم ومدارس، يعني هناك مدارس اسمها اليوشيف والكليل، هذه المدارس أصل عنصري في زرع الكراهية في قلوب اليهود لكل جنس عربي. يعني هي تراه مثلا يعني فقرات منها كثيرة جدا، منها يعني ان هؤلاء الغيايم دول اللي هم العرب او غير اليهود هم كالخنازير وكالكلاب وقتلهم حلال وهذه الاشياء، ودي موجودة وتدرس الى الان، وما حد يقول ان اليهود هم اصل الكراهة في الارض. لكن في بلاد الاسلام هنديكم لتطوير التعليم 250 مليون. 250 مليون دي بالنسبة لواحد من اللي هم بتوع رجال الأعمال فكة، 250 مليون عشان نعمل لنا خطة للتطوير، ولذلك تلاقي كل واحد وزير يجي. يعني مثلا كتاب الدين كان مثلا حجمه مثلا 300 صفحة ولا بتاع، افضل شيل شيل قص 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 لغاية ما بدأ الكتاب دلوقتي بتاع التربية الإسلامية، ده كتاب صغير كده يعني ما فيش 75 صفحة. وفي بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في تاريخهم او في التاريخ بتاع التعليم يعني تقريبا حوالي 15 صفحه، ونابليون بونابرت 35 صفحه. يعني نابليون بونابرت اشهر عند التربيه والتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، والى هذه من المهاترات الموجوده. ويعني اظن الان بداوا يلغوا بقى الدين ده خالص. هذا في حاجة اسمه كتاب الأخلاق الذي وافق عليه المفتي السابق والحاضر. ودايما مشكلة الظلمة إذا أرادوا تغيير أمر ما يجيش إلا واحد إيه من صبغة دينية. يعني ابن زكي بدر كان اسمه إيه، حد يعرف اسمه ولا مش لازم؟ مش مشكلة. المهم ابنه ده اللي عمل وزير التربية والتعليم، لما خلاص بقى يعني مسخ التعليم تماما وبدأ إيه الخطة تتم، فراح جايب مين؟ المفتي. والمفتي على فكرة هذا غير مؤهل لهذا، المفتي هذا مع بكالوريوس تجارة ولا علاقة له لمن قريب، حتى ما درس عند مشايخ ولا تعلم ولا شيء، مجرد جه وراح في السربون عند الشهادات المغلفة دي وجابوه مفتي. فراح جايبه في مؤتمر عام وفضيلة المفتي بيقول ان الكتاب ده كويس. بعدها على طول الثورة قامت، يعني بعدها على طول الانقلاب دي حصل. يعني تقريبا الكلام ده هذا كان في ممكن سبتمبر 2010، يعني كان هيخش جديد على السنة الجديدة الكتاب ده يطلع، ومعرفش بقى طلع ولا لا. فالشاهد هنا بأن هذه الكلمة لما تميعت عند المسلمين صار هناك خلط وحروف فكرية وهزات عقائدية، وصار المسلم يتنازل بخلاف غيره. يعني الآن الكنائس في مصر لها مناهج تعليمية غير مناهجنا خالص، والتعليم في الكنيسة ده أصل، واللي يطلع بره ده مجرد حاجات إيه ثانوية جانبية، وتعليم كهنوتي مؤصل ثالوثي. لكن بالنسبة للمسلم لو حب بقى تجيب واحد تدخله في الجزم في المسجد عشان تعلمه ولا تعمل لا تطرف وإرهاب ومش عارف إيه وهذه الأشياء. فلذلك هو الآن في محو وطمس للإسلام، لأن وقت انحصر الإسلام في شوية جماعة بدقون ولابسين جلابيات هو ده الإسلام، ودول بقى المفروض إيه يعني أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هم دول شر البلي. لكن بالنسبة للعام بقى اللي هو يقبل أي حاجة تجيله، يعني يقبل أي شيء، يعني لو اتكلم عن شنود يتكلم أفضل من كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع الإسلام ومع المسلمين للأسف الشديد يعني بغض وكراهية وحرب. ونلاحظ الآن يمكن قديما كان الأمر مستمر طبعا، لكن الآن تجد أن قلب أي قناة من القنوات اللي موجودة اللي هي فتحوها على العالم دي اللي كان باب شر على كل أهل الأرض مش المسلمين بس، افضل قلب تلاقي هو كلام مكرر، أجندة معينة موجودة انقلها من هنا لهنا لهنا لهنا، كل الكلام الإسلام 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 والإسلام والآخر مش عارف الإسلام إيه والأقلية والأكثرية والبتاع، وخش بقى على السلفية والخلفية، وهو ده المنهج اللي موجود اللي هو بيسلب من المسلم العام البسيط الهوية. هيخاف من الناس دي، هيخاف من دينه. بينما نرى يعني اديكم انا مثال معلش يعني ارجو ان انا بس فاطرته، لو جبنا مثلا لحية زي لحية الشيخ حجازي مثلا حط جنبه شنودة، انهي الشكل الاجمل بالله عليكم؟ هنشوف كده مثلا المنظر المرعب البشري بتاع شنودة دي المرعب اللي العيال الصغار بيشوفوه يخافوا، ومنظر زي الشيخ حجازي، قارن من دي ودي. الشيخ حجازي ممنوع، وافضل بقى غمز واللحية والدقون ومش عارف مين، وافضل احمد رجب و الثاني والسويرس ده. طب ليه ما عملش كده مع الاسيس بتاعه؟ على الرغم ان منظرهم بشع والعياذ بالله بشع، يعني منظر قبيح، ولكن كما قلت لكم عملية مسخ تدار الان لمسخ هذا الدين. وابدا بقى الشيخ حجازي ده واحد مضطهد يمشي في الشارع ما ينفعناش، لكن البلاء المبين الاخر هذا هو ده طبعا اللي يقبل ايديهم، ودول اصحاب البلد واصحاب الدوله. وبعدين بعد كده بدا ويطلع يقول لك دول ايه نطلعهم البلد. يعني في مره قالوا ان المسلمين اصولهم مش هنا، فطلع بعض اللي عندهم غيره من العلمانيين والعوام وكده قال لك لا لا ده هو اصلنا كلنا اقباط، فجاء الاسلام فجزء مننا اسلم وجزء فضل نصراني، فيعني من المسلمين اصلهم ايه قبط. فقال لك تبقى الفكره الجديده بقى هو ايه؟ ان السلفيين دول اصلهم وهابيين. ايه اللي معيدهم عندنا؟ يروحوا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندهم في السعوديه ويسيبوا لنا البلد، وممكن يصدر قرار، ما هو اللي جاي قرارات دلوقتي بايه؟ بالصوت العالي. يعني الصوت العالي اللي جاي مجلس الشعب كل السلفيين دول خدهم ارميهم حطهم في سينا، ما هم لهمش مكان عندنا. تذكرون تقريبا من حوالي 15 سنة قررت إسرائيل نفي 400 واحد من خيرة علماء الشعب الفلسطيني، حد يذكر هذا الكلام؟ من 15 سنة. وحطوهم فين بقى؟ بين إسرائيل وبين لبنان في مكان جبل، وكل واحد خد له زواده وهو رايح، وجلسوا مدة تقريبا 4 شهور بلا طعام بلا ماء، نفت كل شيء. وكان هم بقى يتعمدوا يصوروا مثلا الدكتور العالم الفلاني عندهم هو بيموت وبيطلع في الروح ويقول لك هكذا اللي هيخالف اسرائيل هيبقى زي دول، لغايه ما مات منهم شويه وفضل شويه والموضوع انتهى. فالقضيه قضيه ان الاسلام الان في مازق، في مازق بين اهله. الاسلام عزيز قوي لكن بين اهله في مازق، اهله لما تخلوا عنه صاروا اذله. امسك اي نصراني، اي نصراني في اي مكان تجد عنده حراره لدينه، حراره مولع نار بيحترق. وامسك اي مسلم تلاقيه بارد بليد. يلا يا عم، يعني مثلا الصومال كان كانت دولة إسلامية 100%، ما كان فيها نصراني واحد، مش مثلا أقول لك لا فيها واحد، ما فيش. أمريكا ما فكرت، مصيبة أمريكا رغم أن الصومال دولة فقيرة ودولة عادية وكافين خيرهم شرهم، يعني قاعدين في حالهم. في مرة كنت نازل من المطار فحجزوني في المطار، فودوني في حتة كده حجز في المطار، فلقيت مجموعة من ضمن، لقيت واحد صومالي بقوله انت بتعمل ايه هنا؟ قال لي بقالي شهر في هذا المكان، انا طالب في جامعة الازهر وحبسيني هنا، والله لو ان هذا يهودي او نصراني او اي ملة موضعه في هذا المكان وما معوش ولا مليم وقاعد كده يدوب بس اللي يجيب له لقمة واللي بتاعها حسنة كده وقاعد كده ما ولا حاجة خالص، صومالي. فهذه البلد فضلوا حملة تنصير وحرب وي وي وي. الآن الصومال عن بكرة أبيها تموت جوعا، عارفين كلمة جوع؟ يعني ما فيش لين يأكل، وحصار خارجي، ما في أكل ولا في أي شيء إطلاق إلا يأخذوا الورق الأخضر، وبيموتوا يتساقطون موت. حد بيسمع عن الكلام ده يسأل واحد في السوق تقول له تعرف حاجة عن الصومال؟ ولا أي حاجة، لأن لا يعنيني هذا. لكن شوف بقى نصراني في فرنسا، نصراني في أمريكا، نصراني في الصعيد، نصراني في السودان، قول له ده أنت عندك نصراني في اليابان تعبان، يقول لك الحقه بسرعة. كنت أنزل سوق الذهب أشوف شيكات من فاعل خير للكنيسة الفلانية من تجار الذهب وكده حاجات مبالغ كبيرة، يعني مثلا وقتها 5000 جنيه في التسعينات كان مبلغ كبير. وهي ابعت ابعت ابعت، انت عشان مسلم الان ممكن يتصدق بشيء يستحيل، الا لازم منفع ولازم شيء لحاجه في نفس يعقوب نسال الله السلام. فاللي عاوز اوصل له ان مضمون شهاده لا اله الا الله صارت الان مجرد رموز، رمز كلمه بتقال، وعمليه سلخ للمسلمين وضحك عليه في كل انحاء العالم. يمكن البلد الوحيده اللي الواحد بيحس ان فيها وعي شديد اللي هي السعودية، أرض الحرمين. لو بدأوا ممكن من زمان بدأوا ينتبهوا للخطط العلمانية والليبرالية والإعلاميين هؤلاء والفساد الذي يعني بدأ يجوب العالم، بدأوا ينتبهوا لهؤلاء وكلام. ممكن معظم الكتب اللي احنا بنقرأها وبتجيلنا عن العلمانية والليبرالية ومخططات هؤلاء القومي جاءت من عندي أو من أرض الحرمين، لأن عندنا المسلمين ما فيش عندي أي وعي، يروم ياكل ويشرب وينام ويحس ان معاه فلوس وعايز زي ما الناس عايشه وتنتهي المشكله. فلا اله الا الله كلمه قالها بلال فسحب في رمضاء مكه وعذب، ارادوا ان يسكت عنها فقال احد لا اله الا الله، قال له الصديق خف فيخفف عنك او خفف فيخف عنك، قال والله لو اجد كلمه تغيظهم أشد من أحد لقلتها، قالها آل ياسر وبشروا بالجنة، عذبوا عذابا أليما حتى يسكتوا عنها فقط ما يقولهاش، عذبوا عذابا شديدا حتى بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، قتل الأب والأم وبقي الولد، ظل يعذب حتى غير الكلمة أو قال كلاما يناقض هذه الكلمة، يعني مجرد كلام قاله يعني غمز، أحس أنه هلك، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما زالوا بي حتى نطقت بالكفر، كلام في كفر. قال كيف تجد قلبك، كيف تجد قلبك؟ قال ثابت بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، هو هذه لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله إن الكلام وفي وادي والدين في وادي ولا إله إلا الله في وادي، هذه هي المشكلة. فهنا الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فمن قاله ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به كان من الذين قال الله فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى كانوا يمتنعون من قوله، لأن كان وقتها لها معنى، لها معنى الكلام اللي بنقوله ده. أما الآن فما معنى هذا؟ ما فيش معنى، أي واحد ممكن يقولها لكن العرب كانوا رجال إذا قالوها يلتزمون بمعناها وبمضمونها، وإذا ما أحد قالها أبدا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هؤلاء العرب ويجمعهم في صعيد واحد ويبدأ يطلع فيه كلمة لو قلتموها دانت لكم بها العرب وملكتم بها العجم. وكان في الموضوع ده كبار قريش، أبو جهل وأبو لهب والوليد، كل كبار قريش، فكله استعجب. كلمة كلمة، قال أبو جهل لك عشر، ده عشر كلمات مش كلمة واحدة. فقال لهم يقولوا لا إله إلا الله. تبدو لو هم يعني في عرف العوام عقلاء، تم يقولها وبعدين بعد كده يبقى في تفاهم. قولوا لا إله إلا الله، بس كلمة واحدة بس هتملكوا بها الدنيا. العرب والعجم راحوا مبطين رؤوسهم وراحوا ماشيين، راح خرج أبو جهل وراه أبو الوليد وراه فلان وفلان وفلان وفلان. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ تلاقي عند كل واحد ألف إله، إله المال، إله التجارة، إله الشهوة، إله الشيطان، إله النفس، إله كل بلايا الدنيا قد جمعت في قلبي. تجد قلب العام مشتت ضايع، ما عندوش فكرة، ما عندوش فكرة حتى في الحياة. يعني غالب الناس في الحياة فاشلون، يعني يمكن الغرب برع. ولذلك نرى بأن خطة استيلاء الغرب على بلاد الإسلام بسبب إيه؟ أن كل شيء في أيديهم. يعني لفترة قريبة جدا لا توجد دولة عربية تعرف تصنع لمبة، لفترة قريبة. يعني يمكن بدهم إيه؟ صناعات بسيطة جدا. كل الصناعات الإلكترونية بتيجي من الغرب، من أوروبا. يعني لو أوروبا غضبت عليك هتعيش في ظلمة، ترجع تاني زي العصر الحجري اللي الناس بيقول لك عصر حجر، تيجي على نفسك تروح بالجبال وتعيش بقى ايه في ظلام والكلام. فحياتك كلها في يد هؤلاء. ليه بقى؟ لماذا؟ لان المسلم تعلق بغير الله، قلبه هام مع غير الله عز وجل وصار معلق. فللاسف الشديد هذه الكلمه لها معاني عظيمه، معاني عظيمة، أنك يعني تكون مع ربك على ما أرد ربك لك لا ما تريد أنت. يعني إذا أردت أنت خالفت أمر الله عز وجل، كن مع الله عز وجل. وهي طبعا الآفة التي وقعت فيها الأمة. الانقياد لما دلت عليه، قال عز وجل، أي من شروطها الشرط الرابع، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن العبد إذا أسلم وجهه لله عز وجل مع إحسانه فالله عز وجل يعينه وينصره. والعروة الوثقى اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد لله بإخلاص، مش مجرد كلمة، ينقاد لكل أمر لله ولكل نهي لله عز وجل. الشرط الخامس الصدق، والصدق أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه، مش مجرد كلمة على لسان، مصدق بها. فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى قوله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الشرط السادس الإخلاص، هو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك. ودي مهمة جدا، إن ممكن أقول لا إله إلا الله ولكن أعمالي فيها خلل غير خالصة. يعني أحد الإخوة الأفاضل اليوم أخبرني بأمر مهم جدا، أن بعض أهل العلم يقول لابد من تبييت نية الصيام في كل ليلة من رمضان، ولابد من نية كذا في موطن كذا، ولابد من كذا في موطن كذا. فالعلماء إذا خاطبوا العوام، إذا خاطبوا العامة، لهم خطاب خاص، أن الفعل يسقط بمجرد أدائه عن العبد، يسقط شريطة أن يكون فيه إخلاص. إخلاص قد يكون عام أو خاص. أرباب القلوب يحتاجون إلى يعني توضيح أكثر، بمعنى أنك في سيرك إلى الله عز وجل قد تعتريك غفلة، ممكن أعكد لنفسك عقلك شت بعد، فأنت تحتاج عند كل عبادة أن تكون مستحضرا لها من البداية إلى النهاية. ولذلك اختلف العلماء هل النية في الصلاة ركن أم واجب، ركن أم شرط، هل هي ركن أم شرط؟ بعض العلماء اللي هو القول العام شرط، إذا نوى الإنسان خلاص انتهت المشكلة. أما أرباب القلوب يقولون لا بل هي ركن. إيه الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط قبل الفعل، الشرط إيه؟ قبل الفعل، أنك تنوي خلاص انتهى. أما الركن فهو ملازم للعبادة من بدايتها إلى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وضعت الصورة. إذن أي عبادة يحتاج القلب أن يلازمها من بدايتها إلى نهايتها، فأنت مطالب خلال شهر رمضان أن تلازم النية على مدار الشهر من أول يوم إلى آخر يوم، حتى يكون قلبك حي مستحضر الإيه؟ العبادة، مش مجرد أن أنا أجعل فطار مستني الفطار ومستني السحور وكلت وشربت ونمت وامتنعت عنه. لا، القلب يحتاج حياء أن يعيش مع هذه العبادة. والصوم جنة، جنة وقاية في حائل. إذ لن تنال علو ورقي في أي عبادة من العبادات إلا إذا حيا قلبك مع هذه العبادة وأن تعيش معه. وذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا تكتب له من الصلاة إلا النصف والربع والعشر، والعبد لا تكتب له يعني من الصلاة شيء ولا أي شيء. طب هل معنى هذا أن يعاقب عقابا على هذا يدخل من أبدا؟ ليس معنى هذا، هو أدى الفعل، لكن سلوك القلب في قصور قاصر، ولذلك أيضا سيحاسب. ولكن ربما لو أكثر من النوافل، لأن بعض القلوب فيها مرض، كلنا قلوبنا فيها علل، والإنسان ليسلم لك من عبادة نصف هذا نعمة ومنة من الله عز وجل. ممكن نفسك في أي عبادة من العبادة، دخلت في الصلاة شوية وجت لك فكرة معينة، مشكلة، أي علة، زوجة، ابن، ولد، جار، الشارع، ماشي، أي فكرة، وبعض العقول ممكن يجي لها فكرة خيبة، وانا النهارده اشتريت جرجير ولا لا، وانت بتصلي وتقعد تفكر في الجرجير لغايه ما تطلع من الصلاه، ولا اشتريت جرجير ولا كملت الصلاه. امور هايفه ممكن تيجي على عقلك وانت شغال في الصلاه، لان الشيطان يا اخوانا يعني وعده. ولذلك دايما احد العلماء يقول ايه، لو ان طلبه العلم تاملوا حال الشيطان وأخذوا همته في سبيل طاعة الله عز وجل كانوا سادة. الشيطان توعد ونفذ وعده، يعني نفذ، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني في كل حتة جنبك. وفي كل يوم في الحديث الذي رواه مسلم، الشيطان أو إبليس يضع عرشه على الماء البحر، ثم يرسل بعوثا من أضل إنسانا. شفت، تخيل بقى الحرب اللي عليك، مش مجرد أمريكا والعلمانيين، لا ده أنت عليك حروب صاحنة. يفضل جالس ويرسل كل يوم الفجر وفود إلى ملايين مليارات من البشر، من أضل إنسانا. ويجي آخر النهار بقى يشوف الحصيلة بتاعته، زي بالظبط واحد معلم وعنده صناعية أو العمال يروح يعملوا له إيه، يبيعوا له حاجة ويجوا آخر النهار بالحصيلة، إيه اللي حصل؟ فيأتون آخر النهار ويسألهم، ها من أضل إنسان؟ يجي واحد يقول أنا عملت كذا، يقول له اركن جنب، أنا كذا اركن جنب، أنا عملت كذا اركن، يفضل يركن يركن، يقول له ما زلت بإنسان يعني حتى سب آخر، يقول له هيصطلحوا، خاصم آخر هيلتقي، هي عمل كذا، علل دي مش عاوزين الكلام ده، سفاسف الأمور لا يريدها إبليس، همة إبليس عالية جدا. ده بذل مجهود وراح ولف وفضي ورا فلان وفلان، لما اختصموا معه يقولوا ما عملش حاجة، ايه اللي انت عملته يا أخوي؟ ده هم شوية وهيرجع، فضل وفلان وفلان سرق شوية وهيتوب، مش عارف عمل ايه، الى ان مثلا يجي يقول له ايه، ما زلت بفلان إلى أن طلق امرأته، يقول له أنت. ما زلت بفلان إلى أن قتل، يقول له إيه؟ أنت أنت. ويروح منقي أعلى درجة في الإجرام ويروح إيه حاطط له التاج، وكل يوم ما إيه أمهر واحد فيهم يلبسه التاج. طب أنت إيه اللي بتعمل؟ يعني إذا كان إبليس بهذه الهمة وهذا النشاط والعلو، وكل يوم بقى إيه كل يوم شغل، الزبائن بتوعه إيه كتير، وانت ايه تعمله؟ ده انت مش عارف حتى تقاوم، زي بالظبط واحد في الميه وما يعرفش يقدف. فلذلك نحن في حاجه يا اخوان الى الاخلاص، الى اللجوء، الاستغاثه بالله تبارك وتعالى. فالشرط الرابع هو الشرط السادس الاخلاص وتصفيه العمل من جميع شوائب الشرك، بألا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعه. ودي بليه عظيم، وده محتاج كلام كتير جدا، إيجاز في كلمة. أولا ألا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا، قد يكون الطمع مادي ومعنوي، قد تريد في مقابل قولك أو فعلك أمرا ماديا أو أمرا معنوي، شهرة أو الناس تثنى عليك خيرا إلى آخره. ولا رياء ولا سمعة، إنك ترائي بهذا ويسمع بك، لما في الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أي عمل لابد الإنسان يستحضر أن هذا خاص قاصر تقرب به ابتغاء وجه الله عز وجل. الشرط السابع والأخير المحبة لهذه الكلمة لا إله إلا الله، تحبها، ذكر الله عز وجل، توحيد الله تبارك وتعالى، العهد الذي بينك وبين ربك إنك تحيي قلبك بذكرها لا إله إلا الله. ولذلك أول المولود ما بيولد يعلم لا إله إلا الله، وعند موته إذا قال لا إله إلا الله مجرد قول باللسان مع يقين القلب دخل الجنة. إذن هذه الكلمة هي الناجية، مهمة جدا لإحياء قلبك لا إله إلا الله. ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بمقتداها، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كل الناس بتحب ربنا، أي حد، النصراني اللي بيحب ربنا، اليهودي بيحب ربنا، أي إنسان بيحب ربنا، كل الناس قد يدعون هذا، لكن أين محبتك أنت أيها الموحد؟ لأن كلمة معنى الموحد أنك ما جعلت مع ربك شريك حتى في توجه فعل أو قول. من عظيم محبتك له أفردته بهذه المحبة، فلا يتعادل مع محبة الله عز وجل حب أيا كان، لا نفسك ولا ما دون النفس. فمن ثم عظمت محبتك لله عز وجل. أما غيرك شركاء كثير، هو اللي بيحب المال وصل للانشغال هل حب المال معادل لحب الله عز وجل؟ إذن حب الله سينزل، لأن الله عز وجل كريم لا يعطي محبته إلا من تفرد به. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كذبوا. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ما دخلتم في إطار محبته، وإلا لما عذبكم. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره في منازعة. أنت لما قلبك يتوجه يتشعب بين 2 3 4 5 تجد المحل المحبة بتتدرج بتقسم. لكن لو اتجهت محبتك كاملة، انظر لإبراهيم الخليل لما نال هذه الخلة، لما تفرد في المحبة حتى مع نفسي مع ولدي، لما أمره الله عز وجل أن يختتن جاء بالقدوم. عارفين القدوم اللي بيعملوا بيه الفروق النخل وبيقطعوا بيه مش عارف ايه، جاء واختتن. اي امر كان هنا، اذبح ولدك يذبح ولده، فنال الخله. ما في قلب الا امر الله عز وجل فقط، مهما على هذا الامر وقع في ابتلاءات عظيمه جدا جدا جدا. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، امور ما قصر في امر منها قط. فعلى هذا إذا تعلق القلب بحب تام لله عز وجل سلم له قلبه وصار في معية الله عز وجل، بل قل إن شئت صار لله وليا. وما تقرب إلي عبدي، الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي. محرك القلب العمل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. اسمع، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، أي استعاذ بالله عز وجل من أي مخلوق من أي شيء، ولئن استعاذني لأعيذن. فالأمر يحتاج إلى وقفات، لأن التوحيد ليس كتاب يقرأ ولا علوم تنشر، التوحيد سلوك قلب مع سلوك جوارح. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.